أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن اعتبار الفحص في جواز إجراء الوراء، هل اعتبار الفحص هل هو مختص بالوراء أو لا يشمل كل الأصول المؤمنة النافية للتكليف؟ تقدم الكلام عن الاستصحاب النافي للتكليف، تقدم الكلام عنه، انتهى الكلام من المثال الثاني للأصول النافية المؤمنة وهو إصالة الطهارة. النتيجة إصالة الطهارة أصل مؤمن ينفي التكليف، فهل يشترط في جريان إصالة الطهارة عند الشك في الشبهة الحكمية للموضوعية، هل يشترط في ذلك الفحص أو لا، أنه يجوز إجراء الوراء شنو قبل الفحص، يجوز إجراء إصالة الطهارة قبل الفحص؟ ظاهر أنه يجري في إصالة الطهارة وقاعدة الطهارة ما يجري في الاستصحاب كما ذكرنا في الدرس السابق. بمعنى أن الوجوه السابقة التي ذكرناها في الاستصحاب الدالة على اعتبار الفحص في جريان الاستصحاب النافي للتكليف هي بنفسها تجري في اعتبار الفحص في جريان إصالة الطهارة. والوجوه هي عبارة عن ما يلي نذكرها ونطبقها على إصالة الطهارة. أولا، تقدم ما تقدم من أن ديدن الشارع في مقام تبليغ أحكامه، ديدنه على أن يجعلها في معرض الوصول لا أن يوصلها إلى كل مكلف مكلف. هذه القضية لا يمكن إنكارها، ليس من داب الشارع أن يوصل التكاليف إلى المكلفين، وإنما هو يجعلها في معرض الوصول، لهذا أن المكلف لو فحص عنها لشنو لعثر عليها. وحينئذ بناء على هذا ما يصدر من الشارع من الأصول المؤمنة، من الأصول المؤمنة هذه لا تشمل ما قبل الفحص، لا تشمل ما قبل الفحص، تختص بما بعد الفحص، وهذا هو المطلوب. نقول أن هذه الأصول المؤمنة لا تجري شنو قبل الفحص، وإنما يشترط في جريانها ماذا؟ الفحص. ليش أن ديدن الشارع أن يجعل أحكاما في معرض الوصول يقتضي ماذا؟ يقتضي اختصاص الأصول المؤمنة الصادرة من الشارع بما بعد الفحص وعدم شمولها لما قبل الفحص. هذا سره، وهذا أنه لا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع بين أن يصدر خطاب من الشارع بالبراءة قبل الفحص وبين أن ديدن الشارع هو الأعلى جعل الأحكام في معرض الوصول، وأنه ليس من ديدنه أن يوصل الأحكام علما إلى المكلفين، لا يمكن الجمع بينهما. إذا كان هو يجعل أحكام في معرض الوصول، شلون يقول له بأنه لا يجب عليك الفحص ويجوز إجراء البراءة قبل شنو؟ قبل الفحص. هذا ينافي جعل ماذا؟ جعل الأحكام في معرض الوصول. هذا الديدن الشارع أن يكون بهذا الشكل هو بنفسه يكون من أحد الوجوه المتقدمة، هو بنفسه يكون موجبا لعدم شمول أدلة الأصول المؤمنة لما قبل الفاحص، لأن الشمول لما قبل الفاحص ينافي ماذا؟ ينافي أن ديدن الشارع استقر على أن يجعل أحكام في معرض الوصول. معنى أنه يجعل أحكام في معرض الوصول يعني أنه في الحقيقة يستبطن هذا أن المكلف لا بد أن يسأل ويفحص ويتعلم حتى يصل إلى الحكم الشرعي. شلون حينئذ يجوز لنفس الشارع يجوز لماذا أن يجر البراء قبل؟ هذان أمران لا يمكن الجمع بينهما. أقول هذا الوجه إن تم في البراءة لإثبات عدم جواز جريان البراءة قبل الفحص فهو أيضا يتم بالنسبة إلى إصالة شنو؟ إلى إصالة الطهارة. إذا نظرنا إلى إصالة الطهارة كحكم من الأحكام شنو؟ الشرعية. الطهارة عندما يحكم الشارع بالطهارة في الشبهة الحكمية هذا حكم من الأحكام الشرعية، وديدن الشارع جرى على ماذا؟ على أن يجعله في معرض الوصول. فإصالة الطهارة من تصدر من الشارع لا بد أنها لا تشمل حالة ما قبل الفحص وإنما تختص بما بعد الفحص، كما يجري مقصودي أن هذا الوجه كما يجري في إصالة البراءة في البراءة كذلك يجري في إصالة الطهارة. الوجه الثاني المتقدم في الاستصحاب هو هذا أن الشارع اهتم بنشر أحكامه وحث الناس على شنو؟ على تعلمها. حث الناس كثير على ماذا؟ على تعلمها. اهتم الشارع بذلك، اهتمام الشارع بنشر أحكامه وحث الناس على ماذا؟ على تعلم هذه الأحكام. هذا الاهتمام وإن كنا نحن نقطع به إشكال في أن الشارع اهتم بنشر أحكامه وحث الناس على ماذا؟ على تعلمها، لكن هذا الاهتمام لو كان محتملاً واضح اليوم، لو كان محتملا هيك يطرح هذا الاحتمال، لو كان محتملا حينئذ يدخل في باب احتمال وجود القرينة المتصلة بالكلام المانعة من انعقاد الإطلاق في ماذا؟ في الكلام، بناء على شنو؟ على أن احتمال وجود القرينة كاحتمال قرينية الموجود كل منهما يوجب الإجمال ويمنع من التمسك بماذا؟ بالظهور والإطلاق. بناء على هذا وقلنا أن هذا رأي غير مشهور، لكن بناء عليه نقح صورة نقول أنه اهتمام الشارع قرينة متصلة، هذا قرينة متصلة بالكلام. فإذا احتملنا هذا الاهتمام معناه نحتمل وجود القرينة شنو؟ المتصلة بالكلام. وإن كنا كما قلنا نحن نقطع بماذا؟ بهذا الاهتمام وأنه نحتمل، لكن على تقدير الاحتمال فهو يكون من باب ماذا؟ من باب احتمال وجود القرينة. فبناء على هذا المبنى يقول ماكو فرق من احتمال وجود القرينة واحتمال قرينيته، كل منهما يوجب الإجمال ولا يصح حينئذ التمسك بماذا؟ بالظهور وبالإطلاق. فهذا يمنع من التمسك بظهور أدلة البراءة في الشمول لما قبل الفحص. ليش؟ لأنه شلون هذا الاهتمام من قبل الشارع على تقدير وجوده؟ وحث الناس على تعلم الأحكام الشرعية شلون ينسجم مع شنو، مع أن الشارع نفسه يرخص للمكلفين إجراء البراءة قبل يعني قبل التعلم، ويحثهم على التعلم لكن يجوزهم إجراء البراءة قبل الفحص والتعلم والسؤال. هذا لا يمكن الجمع بينهما. فإذا لا بد أن ماذا؟ أنه لا بد أن هذه الأدلة يعني أدلة البراءة تختص بما بعد الفحص، مو أدلة البراءة، أدلة إصالة الطهارة في محل الكلام كأصل مؤمن ونافي للتكليف، لا بد أن يختص بما بعد الفحص ولا يشمل ما قبل الفحص. هذا كما نطبق على البراءة إذا نطبق على إصالة الطهارة. طبق على إصالة الطهارة واضح باعتبار أن طهارة الأشياء أيضا من جملة الأحكام التي اهتم الشارع بنشرها، وحث الناس على ماذا؟ على تعلمها، حث الناس على تعلمها. فكيف يمكن أن يسوغ للمكلفين أن يجروا إصالة الطهارة قبل الفحص وقبل التعلم؟ الوجه الثالث هو أخبار التعلم. أخبار التعلم هذا غير الوجه الثاني. الوجه الثاني اهتمام الشارع وحث الناس على التعلم، لكن هذا يذكر كاحتمال حتى يدخل في باب ماذا؟ احتمال وجود القرينة. لكن عندنا أخبار هي تأمر بماذا؟ بالتعلم كما تقدم سابقا، الرواية والآية الشريفة إلى آخره من الأدلة الدالة على 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 لزوم التعلم. هذه أخبار التعلم أيضا كما تقدم تنافي الترخيص في إجراء الأصل المؤمن قبل شنو؟ قبل الفحص والسؤال. ما لما يقول أنت يجب عليك أن تسأل، يجب عليك أن تتعلم الأحكام الشرعية، روح اسأل، روح تعلم، افحص. مع ذلك يقول له أنت يجب البراءة قبل شنو؟ قبل الفحص، قبل أن تتعلم يجب البراءة. معناه ما يجب التعلم، هذا ينتهي إلى ماذا؟ لأنه في الواقع لا يجب علي التعلم، لا يجب علي الفحص، لأنه جوز له إجراء البراءة شنو؟ قبل التعلم. هذا كما ينافي أخبار التعلم، كما ينافي الترخيص في إجراء البراءة قبل الفحص، كذلك ينافي الترخيص في إجراء إصالة الطهارة في الشبهة الحكمية قبل شنو؟ قبل الفحص، باعتبار أن طهارة هذه الأشياء من جملة الأحكام الشرعية التي أمر الشارع بماذا؟ بلزوم تعلمها ولزوم الفحص عنها. نعم، في خصوص هذا الوجه الثالث وهو أخبار التعلم قد يقال بأن النسبة بين أخبار التعلم وبين دليل إصالة الطهارة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، باعتبار أن دليل إصالة الطهارة يقتضي عدم وجوب التعلم حتى قبل الفحص بمقتضى إطلاقه، أو نعبر هكذا أن إطلاق دليل الطهارة إصالة الطهارة يقتضي مطلق أجري إصالة الطهارة بمجرد أن تشك في أن شيئا طاهر أو لا بنحو الشبهة الحكمية، أجري إصالة الطهارة لإثبات الطهارة مطلقا قبل الفحص وبعد الفحص، مقتضى إطلاق دليل إصالة الطهارة هو شنو؟ هو عدم وجوب التعلم حتى قبل الفحص، هذا إطلاق من هاي الجهة. في حين أن أخبار التعلم تدل على وجوب التعلم مطلقا وجوب التعلم مطلقا. مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني وجوب التعلم حتى في الشبهات التي لا ربط لها بماذا؟ بالطهارة والشنو والنجاسة. تعلم الأحكام مطلقا ما مختصر بخصوص أحكام الطهارة والنجاسة، فبها جنبة عموم من هذه الجهة. مادة الاجتماع ومحل الكلام، مادة الاجتماع الشبهة من حيث الطهارة والنجاسة نحو الشبهة الحكمية قبل شنو؟ قبل الفاس. هاي مادة الاجتماع من جهة دليل إصالة الطهارة، يقول يجري بها الطهارة قبل الفحص ما أكون مشكلة يجري بها الطهارة إطلاق أو مطلق. من جهة أخرى أن أخبار التعلم تأمر بالتعلم والفحص تأمر بالتعلم والفحص حتى في هاي الشبهة في مطلق الأحكام بما فيها شنو هذا الحكم أيضا، فيجب التعلم. ما تكتفي بأن هاي شبهة عندك وتجلب براء، لا، لابد من شنو من التعلم. فيتعارضان في مادة الاجتماع اللي هي محل الكلام. شنو محل الكلام؟ الشبهة من حيث الطهارة والنجاسة بنحو الشبهة الحكمية وقبل الشنو وقبل الفاحص. فيتعارضان في مادة الاجتماع اللي هي هذه الشبهة، وحينئذ لا يمكن تقديم أخبار التعلم على دليل إصالة الطهارة. يعني ما نقدر نثبت شنو وجوب التعلم قبل الفحص وعدم جواز إجراء الأصل المؤمن قبل شنو قبل الفحص. ليش؟ لأن الدليل وجوب التعلم وإن كان شامل لمادة الاجتماع لكنه معارض بماذا؟ بدليل إصالة الطهارة. إصالة الطهارة يقول بأنه هنا أجر الطهارة ما يجب عليك الفحص، أجر إصالة الطهارة ما يجب عليك الفحص. قبل الفحص أيضا يجوز إجراء ماذا؟ إصالة الطهارة. دليل إصالة الطهارة لا يقول بمقتضى إطلاقه. وحيث أن التعارض بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه، فيتعارضان في مادة الاجتماع اللي هي محل الكلام ويتساقطان، والنتيجة هو أنه لا يمكن تقديم أخبار وجوب التعلم على دليل إصالة الطهارة. من نقدر نقدم أخبار التعلم حتى أقول لا هذا يجب عليه التعلم ويجب عليه الفحص ولا يجوز له إجراء الأصل المؤمن قبل شنو؟ قبل الفحص. قد يقال هكذا. هذا جوابه أنه إحنا ما يضرنا افتراض وصول المقام وصول دخول المقام في باب التعارض، ونفترض أيضا عدم وجود مرجح، ونفترض التساقط فيسقط كل منهم. بالنتيجة لا يجوز إجراء إصالة الطهارة. مو كما ما نقدر نثبت وجوب التعلم، ما نقدر نثبت أيضا جريان إصالة شنو الطهارة. إذن في محل الكلام إذا اكتفينا طبعا بهذا المقدار لا يجوز لنا، لا يمكننا أن نثبت شنو جريان إصالة الطهارة قبل الفحص. وهذا هو المطلوب. أنا شريت كلامنا في إصالة الطهارة وأنها لا تجري قبل الفحص، إلى هنا ثبت أنه لا تجري قبل الفحص. ليش؟ لأن إطلاق دليل إصالة الطهارة سقط بالمعارضة مع ماذا؟ مع إطلاق دليل وجوب التعلم. فلا دليل على جريان إصالة الطهارة قبل الفحص. نعم الدليل قام على جريان إصالة الطهارة بعد الفحص. يعني مو كل شيء ضرنا هذا. الجواب الثاني وهو العمدة هو أن لسان أخبار التعلم لسان هذا اللسان أن الشك قبل الفحص مو مؤمن، أن الشك قبل التعلم ليس مؤمنا. وكأنه ناظر إلى جميع الأصول المؤمنة، كأنه هو يقول أن هذه الأصول المؤمنة لا تجري شنو قبل الفاس. أنت عندك شبهة يجب عليك التعلم، يجب عليك الفحص، يجب عليك السؤال. معناه أنه ناظر من الأصول المؤمنة، يقول أن الأصول المؤمنة لا تجري شنو قبل الفاس وقبل التعلم. ما تجري، بل لا بد من التعلم، لا بد من الفحص، فيكون ناظر إلى ماذا؟ إلى الأصول المؤمنة، ومانع من جريان حاتم، يكون حاتم عليها، مانع من جريانها قبل الفحص. ومن الواضح بأن الدليل الحاكم يتقدم على الدليل المحكوم حتى لو كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، حتى لو كانت النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، الدليل الحاكم شنو يتقدم على الدليل المحكوم، ناظر إليه ويتقدم عليه بالنظر وبالحكومة، وبالتالي هو يمنع من جريان ماذا؟ الأصول المؤمنة قبل الفاحص، فتختص الأصول المؤمنة بما بعد الفاحص، ومنها إصالة الشنو؟ إصالة الطهارة في محل الكلام. إلى هنا ينتهي الأمر الثاني الذي هو كنا نتكلم في ذلك المسألة في جملة من الأمور. الأمر الثاني كان شنو؟ في مقدار الفحص الواجب. الأمر الأول ما أدري شنو سيته. على كل حال، الأمر الثالث الذي نتكلم عنه هو في استحقاق التارك للفحص. الأمر الثالث في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه. كنت هنا أنه يجب الفحص ولا يجوز إجراء الأصول المؤمنة قبل شنو؟ في الشبهة الحكمية. خب جاء واحد هذا ترك الفحص، ترك الفحص لم يفحص وأجرى الأصول المؤمنة، هل يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ هذا كلامنا مثلا في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه. هو قل بعبارة أخرى أن الكلام في أن العمل بالبراءة أو بمطلق الأصول المؤمنة قبل الفحص ما هو حكمه من حيث العقاب وعدم العمل بالأصول المؤمنة قبل الفحص ما هو حكمه بالنسبة إلى العقاب وعدمه؟ في تقريرات المرحوم الشيخ الكاظم ذكر بأن الأقوال في المسألة ثلاثة، أقوال في هذه المسألة في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه، ذكر أن الأقوال ثلاثة. قول الأول اللي ينسب إلى المشهور وهو عدم استحقاقه للعقاب، وإنما العقاب على مخالفة الواقع، هذا مو ترك الفحص ونشوفه خالف الواقع، لو مداما اللي يترك الفحص يخالف الواقع ما هو لازم بينهما، قد يترك الفحص لكنه لا يخالف الواقع، وقد يترك الفحص ويخالف الواقع. ترك الفحص وعمل بإصالة الطهارة في الشبهة الحكمية وبنى على أن هذا الحيوان المتولد مثلا من خنزير وشاة طاهر من دون فحص وأكله وصادف شنو أنه في الواقع كان واقعا طاهر، هو لم يخالف الواقع وإنما خالف شنو وجوب الفحص. هذا يقول هنا القول الأول ما يستحق إذا أكو عقاب عقاب على مخالفة الواقع، أما على ترك الفحص ومخالفة وجوب الفحص لا يترتب عقاب. هذا القول المشهور من عدم استحقاقه للعقاب، وإنما العقاب على مخالفة الواقع، فإن خالف الواقع استحق، ما خالف الواقع لا يستحق العقاب. القول الثاني ما نسب إلى المحقق الأردبي وتبعه عليه ظاهر صاحب المدارك، حيث ذهب إلى استحقاق العقاب مطلقا، تارك الفحص يستحق العقاب مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني وافق عمله الواقع أو خالف عمله الواقع. تبين أن هذا الحيوان متولد من كذا وكذا طاهر، وافق عمله الواقع، أو شنو خالف، تبين أنه واقعا حرام. حتى إذا وافق الواقع هو يستحق العقاب على ترك شنو الفحص. من استحقاقه للعقاب مطلقا سواء وافق عمله الواقع أو خالفه. القول الثالث ما اختاره المحقق النهائي، اللي هو أستاذ صاحب التقديرات، ما اختاره المحقق النهائي من استحقاقه للعقاب، يقول التارك في الفحص يستحق العقاب لا مطلقا، بل عند أدائه إلى مخالفة الواقع، عندما يؤدي العمل بالأصل المؤمن وترك الفحص، عندما يؤدي إلى مخالفة الواقع لا يستحق العقاب. أما إذا لم يؤدي ترك الفحص والعمل بالأصول المؤمنة إلى مخالفة الواقع، هذا يقول لا يترتب عليه العقاب. هذا شنو فرق عن السابق عن الأول؟ فرق دقيق. وأنه في هذا الوجه الأخير اللي يقول المحقق النهائي يكون العقاب على نفس ترك التعلم عند مخالفة العمل للواقع، وفي الأول يكون على نفس مخالفة الواقع. مر العقاب على ترك التعلم، عقب على ترك، وليش ترك التعلم، لكن ياهو المؤدي إلى مخالفة الواقع، لكن عقابه ما يكون على مخالفة الواقع، وإنما عقابه دائما على ترك التعلم. بينما الوجه الأخير يقول لا، عقاب على مخالفته يوم القيامة يلزموش يقولوا له لماذا شنو خالفت الواقع، بينما على الثالث يلزموه يوم القيامة يقولوا شنو لماذا تركت الفحص المؤدي إلى مخالفة الواقع. هذا الفرق بينهما. هذا الباحث يمكن أن ندخله في صياغة علمية، فنقول بأن الباحث يقع في أن وجوب الفحص الذي فرغنا عنه في الشبهة الحكمية، ووجوب التعلم، هل هو وجوب طريقي بداعي تنجيز الواقع عند الإصابة فلا يترتب العقاب على تركه كما هو الحال في كل الواجبات الشنو الطريقية، ما يترتب عليها العقاب، الطريق صرف لتنجيز ماذا؟ تنجيز الواقع. هل هو وجوب طريقي فلا يترتب العقاب على تركه إلا إذا أدى إلى شنو؟ إلى مخالفة الواقع. هو عليه هو بهذا ما يترتب، لأنه وجوب طريقي، فالمناط على ماذا؟ على الواقع. خالف الواقع يستحق، ما خالف الواقع لا يستحق. أو هو وجوب النفس، وجوب الفحص، وجوب التعلم، وجوب النفس. يعاقب العبد على تركه كسائر الواجبات النفسية الأخرى، يعاقب ماذا؟ العبد على تركها. فحص مثل وجوب الصلاة مثلا، كما يعاقب على ترك وجوب ترك الصلاة يعاقب أيضا على ترك شنو؟ فحص وجوب نفسي فيعاقب على تركه، ولو لم يؤدي إلى مخالفة الشرع الواقع، ما لا علاقة بالواقع، يعني مو هو مو الغرض منه هو شنو تنجيز الواقع، مو طريقي، هو وجوب نفسي، هو في حد نفسه فيها فيه ملاكات تقتضي شنو؟ تقتضي الوجوب. والظاهر أن هذا هو مبنى الأقوال السابقة، أن وجوب التعلم، وجوب الفحص، هو وجوب طريقي ووجوب نفسي. فإنه إذا كان وجوب التعلم والفحص طريقيا فإن العقاب يكون على ترك الواقع، على ترك الواقع مو على ترك شنو؟ تعلم. وإذا كان نفسيا يكون العقاب على ترك، يكون العقاب على ماذا؟ على نفس ترك التعلم، كما يعاقب على ترك الواجبات النفسية شنو الأخرى. على كل حال الفرق الدقيق بين الثالث والأول يجب التعرض له. ثم إن نفس هذا الكلام يجري في التارك للاحتياط في موارد وجوب الاحتياط، عندما يجري الاحتياط أيضا يخالفنا أن التارك لوجوب الاحتياط يستحق العقاب، نفس هذا الكلام يجري. وجوب الاحتياط في وجوب طريقي أو وجوب نفسي، إذا طريقي فهو لا يستحق العقاب على ترك الاحتياط، وإنما إذا خالف إذا أدى ترك الاحتياط إلى مخالفة الواقع فيستحق العقاب على مخالفة، أو لا أن وجوب الاحتياط وجوب نفسي فيستحق العقاب دائما على ترك العمل بالاحتياط. ثم إن محل الكلام أيضا لازمنا في تنقيح موضوع موضوع المسألة، أن محل الكلام هو وجوب تعلم المكلف الأحكام الشرعية الفرعية. الكلام هذا هل يجب على المكلف تعلم الأحكام الشرعية الفرعية أو لا يجب عليه تعلمها؟ يجب عليه الفحص أو لا يجب عليه؟ وإذا ترك الفحص الواجب يعاقب على ترك الفحص أو يعاقب على مخالفة الواقع إذا أدى تركه إلى مخالفة الواقع؟ وأما وجوب تعلم المسائل العقائدية مو الأحكام الشرعية الفرعية، تعلم الأحكام العقائدية في أصول الدين، هذا ظاهر أنه خارج عن محل الكلام، ولا إشكال في كون وجوبه وجوبا نفسيا مو طريق العلم، بعد هو الغاية طريق علما، مسائل عقائدية توحيد نبوة وأمثالها وجوب وجوب نفسي وليس طريقي وخارج عن محل الكلام. كما أن وجوب تعلم الأحكام الشرعية عن تفق وهن واجتهاد، مو بالسؤال، مو هذا العامي يتعلم الأحكام شنو؟ يعني يسأل يفحص يسأل، لا تعلم وجوب تعلم الأحكام شأن تفقه واجتهاد واستنباط. سواء كان بالأحكام المتعلقة بنفسه أو بالأحكام المتعلقة شنو بغيره، فلا إشكال في أن وجوب وجوب شنو كفائي، وجوب وجوب كفائي. وهذا أيضا خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع هذا من بينه محل النزاع هو وجوب تعلم الأحكام الشرعية الفرعية لا عن تفقه واجتهاد، هذا محل كلامنا، على نحو الوجوب الشنو العيني، مو معنى الوجوب الكفائي، وجوب عيني على المكلف أن يتعلم الأحكام الشنو الشرعية، مو كفائي، مو كفائي، مو أنه إذا قام به غيره يسقط شنو يسقط عنه، لا هو يجب عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية ويفحص عن الأحكام الشرعية. بعدين نقول بأنه الظاهر من كلماتهم أنه لا إشكال ولا كلام بينهم، لا كلام بينهم في ترتب العقاب على العمل بالبراءة قبل الفحص في الجملة، في الجملة بنحو الموجب الجزئي، لا إشكال في ترتب العقاب على العمل بالبراءة قبل الفحص، على العمل بالأصول المؤمنة قبل الفحص في الجملة لا إشكال ولا كلام في ترتب العقاب، وإنما الكلام يقع في أنه متى يترتب العقاب، وأن العقاب يترتب على ماذا؟ هل يترتب على مخالفة الواقع أو يترتب على ترك الفحص؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.